أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الجهة السندية لرواية تحف العقول، وقد تم الكلام عن أصل الكتاب، ونأتي الآن لأن نبحث حول هذه الرواية التي رواها المصنف بالخصوص. فهل يمكننا أن نصحح هذه الرواية بعد البناء على القبول بأصل الكتاب، وإن لم نقبل جميع الروايات المروية فيه، لكن هذه الرواية هل يمكن البناء على اعتبارها وحجيتها أم لا؟ فنقول: ذكر في كلماتهم وجهان للاعتماد وللقول بحجية هذه الرواية بخصوصها. الوجه الأول جابرية عمل المشهور، فادعى غير واحد من الأعلام بأن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنه يمكن البناء على حجيتها بسبب انجبارها بعمل المشهور، حيث إن المشهور من الأصحاب قد عملوا بها، وإذا عمل بها المشهور من الأصحاب أدى ذلك لحصول الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم، وإلا فكيف يشتهر العمل بها بين الأصحاب مع كونها ضعيفة أو ليست صادرة عن المعصوم؟ فإذا عمل بها المشهور من الأصحاب أدى ذلك لحصول الوثوق بصدورها. وقد جرت سيرة العقلاء على أن الحجية للخبر الموثوق به، فكل خبر موثوق به فهو حجة، فالخبر الضعيف إذا عمل به المشهور صار خبرا موثوقا به فهو حجة عند السيرة العقلائية. وهذه السيرة العقلائية ليس مردوعا عنها، فهي ممضات. والنتيجة أن الرواية حجة بسبب عمل المشهور بها، والوجه في الحجية هو السيرة العقلائية التي جرت على الأخذ بالخبر الموثوق به. بأي قرينة من القرائن يحصل الوثوق بالرواية يعتمد عليها، وعمل المشهور هو قرينة من القرائن على الوثوق بالرواية، وهذه السيرة ليست مردوعا عنها. إذن إنما أشرنا للسيرة حتى يتضح لك الوجه في جابرية عمل المشهور، وهو أن السيرة العقلائية قد جرت على الأخذ بالخبر الموثوق به. ويمكن أن يناقش في هذا الوجه بمناقشتين: المناقشة الأولى كبروية والثانية صغروية. أما المناقشة الكبروية
فهي بأن يقال بأن الحجية ليست للخبر الموثوق به، وإنما الحجية لخبر الثقة، كما يقول السيد الخوئي وجماعته. وهذا هو المستفاد من الروايات الدالة على حجية الخبر من قبيل ما ورد: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: هو الثقة المأمون. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. إذن فهذه الروايات تؤكد على أن الحجية لخصوص خبر الثقة لا الخبر الموثوق به. فلو كان هناك سيرة عقلائية كما تدعون فهي مردوع عنها بهذه الأخبار الدالة على أن المعيار والمناط في الحجية على خصوص الخبر الصادر عن الثقة. هكذا أفاد السيد الخوئي. والجواب عن هذه المناقشة الكبروية بأنه هذه الروايات المذكورة غايتها أنها مثبتة وليست نافية لحجية الخبر الموثوق به، إنما تقول خبر الثقة حجة، ولا تشير إلى الانحصار أن الحجية لخصوص خبر الثقة فالموثوق به ليس لحجة، إنما تقول العمري وابنه ثقة خذ عنهم، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة قالها ثقة مأمون، ولا تنفي هذه الأخبار الحجية للخبر الموثوق به. فإذا سلمنا بأن سيرة العقلاء كما هو المدعى قائم على الأخذ بالخبر الموثوق به أعم من أن يكون الراوي ثقة أو لا، فنحتاج للرادع الواضح والمستحكم المنسجم مع حجم استقرار هذه السيرة. وهذه الأخبار ليست واضحة في الردع عن هذه السيرة حتى يحتج بها للرادعية عن هذه السيرة وحصر الحجية لخصوص خبر الثقة. إذن فالكبرى محل نظر، عمل المشهور حجة، جابر للرواية كما هو مقتضى السيرة العقلائية غير مردوع عنها. المناقشة الثانية صغروية، وهي أنه لم يثبت استناد المشهور لهذه الرواية وإفتائهم على طبقها، حيث إن هذه الرواية لا وجود لها ولا أثر لها في فتاوى الأصحاب وأنهم قد استندوا إليها، فلعل فتاواهم التي تتطابق مع بعض مضامين هذه الرواية إنما أخذوها من روايات أخرى لا من هذه الرواية، حتى نقول أن المشهور من الأصحاب قد عملوا بها. إذن إن كان المقصود مشهور القدماء فلا دليل على أن مشهور القدماء قد اعتمدوا على هذه الرواية، إذ لا عين ولا أثر لها في كلمات المتقدمين. وإن كان مقصودكم من المشهور مشهور المتأخرين فلا حجية لمشهور المتأخرين، لأن حجية الشهرة وجابريتها لخصوص شهرة القدماء لقربهم من عصر الناس، فلا بد إذا عملوا برواية ضعيفة أن لديهم قرائن قوية أوجبت عملهم بالرواية. وأما المتأخرون فأنى لهم بهذه القرائن، حتى إذا عملوا برواية نقول تنجبر الرواية بهذه القرائن التي اعتمدوا عليها. وهذه المناقشة الصغروية صحيحة وفي محلها. إذا فهذا الوجه الأول للاعتماد على الرواية وهو جابرية عمل المشهور محل مناقشة صغروية لا كبروية، إلا أن الشيخ الأعظم بحسب الظاهر أرضى ذلك ونقل الرواية ولم يناقش في سندها، فكأنما الشيخ الأعظم يعتمد على هذه الرواية من باب جابرية عمل المشهور، هو يسلم بالكبرى أن عمل المشهور جابر هو يقبل، لكن الصغرى لم يناقش فيها، ولا مبناه في الأصول أن جابرية عمل مشهور تامة، الكلام في الصغرى مع أن الصغرى قلنا محل مناقشة، إلا أن الشيخ الأعظم لم يشر لذلك. وعلى أي الأحوال هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ما ذكره اليزدي في حاشيته على المكاسب. من هو اليزدي؟ صاحب العروة الوثقى التي عليها الاستنباط والمعول اليوم في أبحاث الخارج. هو ناقش في عمل المشهور، قال أساساً الرواية ليست مجبورة بعمل الأصحاب بنفس المناقشة الصغروية التي أشرنا إليها. اليزدي صاحب العروة الوثقى، لكنه ذكر طريقا آخر للاعتماد على الرواية في الجزء الأول صفحة 34 من حاشيته على المكاسب، يقول لكن مضامينها، يعني مضامين الرواية، مطابقة للقواعد، ومع ذلك فيها أمارات الصدق فلا بأس بالعمل بها. لكن مضامينها مطابقة للقواعد، ومع ذلك فيها أمارات الصدق، فيها دلالة هذه الروايات وفيها علامات وأمارات على صدقها وصدورها عن المعصوم، فلا بأس بالعمل بها. إذن الطريق الثاني للاعتماد على هذه الرواية أن يقال بأنها متطابقة مع قواعد المذهب، كما أنها فيها علامات وأمارات على الصدق، حيث إن مضامينها مضامين لا تتناسب إلا أن تصدر عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وهذا كاف للاعتماد على الرواية وإن لم تنجبر بعمل المشهور، إلا أنه قد نوقش في هذا الطريق من قبل السيد الخوئي في مصباح الفقاهة بأنه قال مجرد مطابقة هذه الرواية مع الروايات الأخرى أو القواعد الأخرى لا يوجب حجيتها. إذن لنرجع للقواعد ولنرجع للروايات الأخرى وتكون هي العمدة في الاستدلال، لا هذه الرواية الضعيفة. إذن مجرد توافق وتطابق هذه الرواية في مضامينها مع القواعد والروايات الأخرى لا يجعلها حجة، إذ لا آية ولا رواية تقول إذا كانت رواية مطابقة للقاعدة أو رواية أخرى كانت حجة. وأما ما قاله اليزدي من أن أمارات الصدق موجودة فيها فهذا لم نجد له عينا ولا أثر، بالعكس أمارات عدم الصدق هي الموجودة فيها، حيث فيها تكرار لا يليق بالمعصوم عليه السلام، وفيها اضطراب لا يليق بالمعصوم، حيث قسمت المعائش إلى أربعة، لكن الصحيح أن التقسيم ينبغي أن يكون إلى قسمين كما سنبين، وأشار لذلك السيد الخوئي. كما أنها هذه الرواية تشتمل على بعض الأحكام التي لم يفتي أحد من الأعلام على طبقها، لا من خاصة ولا حتى من العامة، من قبيل أن هذه الرواية أشارت إلى حرمة بيع جلود السباع، حرمة بيع جلود السباع كجلد الأسد والنمر مثلا، مع أنه لم يفتي أحد من الأعلام بحرمة بيع جلود السباع. إذن فلم نجد أمارات الصدق ولا علامات الصدق في هذه الرواية، بل فيها اضطراب، فيها تكرار كما سيتضح لك من خلال قراءتها، وفيها بعض الأحكام التي لم يفتي أحد من الأصحاب على طبقها. والنتيجة أن هذه الرواية لم نصل إلى دليل وطريق لحجيتها، فلا جابرية المشهور تنفعنا ولا المضامين تفيدنا شيئا، إذن فالرواية ليست معتبرة. وأيا ما كان تم الكلام في السنة من حيث أصل الكتاب ومن حيث خصوص الرواية. نأتي الآن للدلالة. هذه الرواية نقلها الشيخ الأنصاري رحمه الله ليس عن كتاب تحف العقول، لا، بل عمن نقلها عن تحف العقول. نقلها عن الحر العاملي في الوسائل، نقلها عن البحراني في الحدائق، ولم ينقلها عن تحف العقول. ولذا لو رجعت إلى الرواية في تحف العقول في نفس الكتاب وجدتها تختلف، تزيد شيئا تنقص شيئا عما نقله عن الوسائل وعن الحدائق. وعلى أي الأحوال، هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سأله أحدهم، وليس معلوم السائل لأن نفس الراوي للكتاب أرسل، سأله أحدهم عن المعايش وطرق التكسب، فأجابه الإمام عليه السلام بهذا الجواب، بأن هناك أربعة طرق للتكسب وللمعايش، وهذه الطرق الأربعة هي ماذا؟ الطريق الأول الولاية، الطريق الثاني التجارة، الطريق الثالث الإجارة، الطريق الرابع الصناعة. وكل واحد من هذه الطرق الأربعة فيه جهة محللة وفيه جهة محرمة. ويبين الإمام عليه السلام في هذه الرواية الطويلة وجوه الحلال في كل واحد من هذه الطرق الأربعة ووجوه الحرام في كل واحد من هذه الطرق الأربعة. إذا لاحظت الرواية وتأملتها من خلال الطرق الأربعة التي ذكرتها ووجوه الحلال ووجوه الحرام، تخرج بمجموعة من القواعد والضوابط في المكاسب، وهذا هو محل بحثنا، حيث إن المصنف لماذا بحث حول هذه الرواية ولماذا أشار لهذه الرواية؟ إنما لأنه يريد أن يشير إلى مجموعة من القواعد في التكسب، فنحن الآن سنشير إلى بعض هذه القواعد التي أشارت لها الرواية في التكسب. قال: معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم، فيما بينهم يعني الناس، مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، يعني أربع طرق للتكسب، وكل واحد منها فيها حلال من جهة وحرام من جهة. فأول هذه الجهات الأربع الولاية. ما هو المقصود بالولاية؟ المقصود بالولاية يعني الحكم، الحكم والسلطة، الحاكم الوالي يعني الحاكم والسلطان. فهذه الولاية قد تكون ولاية محللة وقد تكون ولاية محرمة. الولاية المحللة هي ولاية الإمام العادل الذي جعله الله إماما، هذا ولاية محللة، أو الوالي الذي يكون من قبل الإمام، كمثلا سلمان المحمدي الذي جعله الإمام والي على المدائن مثلا، أو عمار بن ياسر الذي جعله الإمام والي مثلا، أو غير ذلك، والي البصرة عثمان بن حنيف مثلا الذي جعله المعصوم. فالولاية سواء من الله للمعصوم أو من المعصوم لآخر، هذه الولاية تعتبر طريق محلل للتكسب. واضح؟ لكن قد تسأل فتقول كيف تكون الولاية طريق للتكسب؟ الوالي كيف يكسب؟ نقول إن كان هذا الوالي الإمام المعصوم فتكسبه من خلال الأنفال. الأنفال لمن؟ كما بحثنا في بحث الأنفال، الأنفال للمعصوم عليه السلام. أو مثلا قطائع الملوك في الحرب، قطائع الملوك وصفايا الملوك هي خاصة لمن؟ للمعصوم. أو الأرض المفتوحة بلا حرب وبلا قتال غنائمها تكون للمعصوم عليه السلام. إذن فالوالي الحق والوالي بالعدل من قبل الله يتكسب من هذه الطرق. أو الوالي من قبل المعصوم كسلمان المحمدي مثلا وعثمان بن حنيف مثلا، هذان واليان من قبل الإمام علي عليه السلام. كيف يتكسبان؟ لأن الوالي يجعل له المعصوم رزقا من بيت المال. فنفس الولاية التي يجعلها له المعصوم هي طريق للتكسب. إذن هذه هي الولاية المحللة، إما الولاية من الله مباشرة للإمام أو من الإمام لأحد مثلا المسلمين. وبينا طريق التكسب فيها. أما الولاية بالحرام فهي ولاية السلطان الجائر الذي لم يجعل الله عز وجل له ولاية، كمعاوية وغير معاوية من بني أمية وحكام بني العباس. هؤلاء ولايتهم كلها ولاية محرمة لأنهم جلسوا مجلسا ليس لهم، فما يأخذونه من مال بسبب هذه الولاية من الأنفال ومن غيرها كله يكون حراما، مال حرام ليس لهم فيه حق، فهذا تكسب بالحرام. كما أن الوالي الذي يكون منصوبا من قبل السلطان الجائر ولايته ولاية محرمة وتكسبه تكسبا محرما، إلا في حال الضرورة من قبيل علي بن يقطين الذي كان وزيرا لهارون اللارشيد. ولقد طلب علي بن يقطين أن يعتزل الوزارة لهارون غير مرة من الإمام الكاظم، إلا أنه قال إن لنا بك أنسى ولإخوانك بك عزة، ولعل الله يجبر بك كثيرا أو يكسر بك نائرة المخالفين. لنا أهل البيت يا علي، أضمن لي واحدة أضمن لك ثلاث، ألا يأتيك مؤمن في حاجة إلا قضيت له حاجته، أضمن لك ألا يدخل الفقر بيتك، ولا يضلك سقف سجن، ولا يحدك حد سيف. إذن الولاية للسلطان الجائر لا تجوز إلا في حال الضرورة من قبيل علي بن يقطين. هذا هو الطريق الأول إذن للتكسب، وهو الذي يشير له الآن في الرواية. قال
الولاية معنى الحكم والسلطة يعني أخذ المال في قبال هذا الحكم.
نعم، في قبال هذه الولاية، وسيبحثها طبعا المصنف، كل واحد من هذه الجزء سيبحثه بحثا مفصلا، لكن الآن الرواية. فإذا نستفيد الآن ضابطة وقاعدة، أن التكسب بالولاية الحق جائز، أما التكسب بالولاية الباطلة ليس جائز، والعمل عند السلطان الجائر ليس جائز، والتكسب منه ليس حلالا إلا في حال الضرورة. هذه ضابطة. إذن أولا قال، فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات، والفرض من الله تعالى على العباد، يعني ما أوجبه الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل، الذين أمر الله بولايتهم على الناس. ما هو مقصوده من ولاية ولاة العدل؟ يعني المنصوبين من قبل الله أو المنصوبين من قبل المنصوب من قبل الله مثل ما أشرنا له. لكن بعض الأعلام قال لا، المقصود من الولاية ولاية خصوص المنصوبين من قبل المعصوم عليه السلام كالسيد الخوئي. قال أساسا لا، الرواية منصرفة عن الأئمة، الرواية ناظرة إلى الولاية التي تكون من قبل المعصومين عليهم السلام على كل. والبعض قال تشمل الاثنين. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجوري، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته، هذا مما يدلل على أنها تشمل الاثنين، وولاية ولاته كسلمان وعثمان. بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له والعمل معه ومعونته، يعني حتى الذي يكتب له في الديوان أو أبو رافع خازن بيت المال في حكومة أمير المؤمنين، هذا كله من المعونين على الحق، فكسبه حلال. وتقويته حلال محلل. ما المقصود من حلال محلل؟ بعضهم قال تأكيد حلال محلل تأكيد، وبعضهم قال لا، حلال يعني الحلية العقلية، محلل يعني بدليل منصوص شرعي، الحلية الشرعية، هكذا أفيد في كلماتهم. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم، العمل للوالي الجائر، والكسب لهم، يعني حتى لو تبيع له شيئا بجهة الولاية من باب الولاية. ولذا قد يقول قائل من عمل طبيبا أو عمل مهندسا أو عمل أستاذا في ولاية السلطان الجائر تشمله الرواية، لأنه عمل في حكومة الظلم والجور، لاحظ الرواية، وولاية ولاته فالعمل لهم، يعني حتى الطبابة، فالعمل يشمل الطبابة والهندسة والتعليم وغير ذلك والجيش إلى غير، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة هنا الفرق، بجهة الولاية معهم حرام. أما أنك تعمل طبيب أو معلم أو غير ذلك لا من باب الولاية لهم، لا من باب خدمة الإنسان أو حفظ النظام، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا تعمل لهم دوام حكمهم وبقاء حكومتهم بهذا الغرض، فهنا يكون العمل محرم لأنه تبعا للولاية. أما إذا عملت للنظام ولخدمة الإنسان فهنا لا يكون هذا العمل حراما، وسيبحثه المصنف بشكل مفصل. حرام محرم، حرام محرم نفس حلال محلل، ويأتي فيه الكلام. معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له، معونة السلطان، معصية كبيرة من الكبائر. وذلك لماذا معصية كبيرة من الكبائر؟ لماذا العمل مع السلطان الجائر يعتبر معصية كبيرة؟ أن في ولاية الجائر دروس الحق كله، دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، علي بن يقطين أو سلمان حينما كان والي المدائن أيام من كان نظير الضرورة إلى الدم والميتة، يعني كما أن الدم يجوز شربه عند الضرورة والميتة يجوز أكله عند الضرورة، كذلك الولاية للسلطان الجائر عند الضرورة جائزة.
إبطال الكتب يعني وش
إبطال كتب الأنبياء، الحكومة الجائرة ماذا تقول؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تبطل كل كتب الأنبياء كما كانت حكومة بني أمية. محو الدين. إذن فالقاعدة الأولى التي استفدناها هي ماذا؟ أن الولاية العادلة يجوز التكسب بها، وأما الولاية الجائرة فلا يجوز التكسب بها إلا في حال الضرورة. هذا قاعدة من القواعد وسنبحثها مفصلا. بعد ذلك يدخل في الجهة الثانية من التكسب وهي التجارات. يقول وأما تفسير التجارات في جميع البيوع. كيف جميع البيوع؟ هل هناك أنواع للبيوع؟ نعم، بيع نسيئة، بيع النقد، بيع الصرف، هناك أنواع عديدة للبيع. ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراء مما لا يجوز. الآن ببين الإمام إن صحت الرواية عن الإمام ما يجوز وما لا يجوز بيعا وشراء، وهو يعطينا قاعدة: كل ما كان فيه منفعة محللة مقصودة جاز بيعه جاز شراؤه، وكل ما كان فيه مفسدة أو منهي عن حرم بيعه وحرم شراؤه. إذن القاعدة الثانية من القواعد التي نستفيدها من الرواية أن كل ما كان فيه منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه وشراؤه، وما كان فيه مفسدة منهي عن فهو يحرم بيعه وشراؤه، وسنشير إلى ذلك. قال فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد، يعني حاجة للعباد، وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون. إذن المطاعم يجوز بيعها وشراؤها، فيها منفعة محللة مقصودة. المشارب يجوز بيعها وشراؤها، ويلبسون أيضا الملابس، وينكحون. كيف تشتري المناكح؟ يعني تشتري أمة تملكها بملك اليمين. ويملكون يعني تشتري عبدا مثلا. ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء. نعطيك قاعدة تشمل غير المآكل والمشارب والملابس والمناكح والممالك، كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله، بل أكثر من البيع والشراء أيضا هبته وعاريته، يجوز أن تهبه لشخص أو تعيره لشخص ما دام فيه وجه من وجوه الصلاح والنفع. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه. إذا كان أكل محرم أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فهذا يحرم التكسب به. أكله مثل الميتة، الميتة يحرم أكلها إذن يحرم بيعها. شربه الدم يحرم شربه إذن يحرم بيعه. كسبه أيضا التكسب به، الميتة مثلا يحرم التكسب بها، أو نكاحه مثلا يحرم أن ينكح أو أن يشتري الرجل مثلا. لا، مثلا أخته يشتريها لينكحها مثلا، أو الوالدين أيضا يحرم ملكهما لا يجوز. أساسا لو اشترى الرجل أحد العمودين انعتقى مباشرة قهران. لكن هذا لا يمنع أن يشتريه لأنه ليعتقهما. على كل حال يقول نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع
من إمساكه
أو إمساكه مثل الخمر يحرم حتى إمساكه
يعني
يقصد نعم 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 حفظه يحرم حفظه الخمر وأيضا هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا الآن يمثل لما ذكر أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها جلود السباع أيضا هذه الرواية تقول يحرم بيعها مع أنه لم يفتي أحد من الأعلام بحرمة بيع جلود السباع هذا الذي قلنا سابقا أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم إذن الباول من وجوه النجس المني من وجوه النجس وغير من النجاسات هذه كلها الكلب والخنزير كلها هذه لا يجوز بيعها إذن النجاسات لا يجوز بيعها لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في وإمساك والتقلب على كل فجميع تقلبه في ذلك حرام تقلب يعني الانتفاع به مثلا الميتة يعني حسب هذه الرواية وإلا سيأتي في البحث المفصل أنه يجوز الانتفاع بالميتة في بعض الأمور أو مثلا لحوم السباع أو غيرها أو حتى الدم لكن بحسب هذه الرواية أن جميع المنافع والانتفاعات بهذه الأمور النجسة أو التي نهى الشرع عن الاستفادة منها يحرم الانتفاع بها وكذلك مما يحرم من التجارات كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل آلات اللهو آلات الطراب هذه كلها يحرم بيعها كذلك الصلبان الصليب هذا منهي عن بيعه مثلا وعن الانتفاع به إذن يحرم التكسب به مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك مثل الصليب في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق كبيع كتب الضلال مثلا فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك إذن الآن اتضحت القاعدة الثانية من القواعد أن ما كان فيه وجه من وجوه الصلاح ومنفع محلل مقصودة يجوز بيعه وشراؤه والتكسب أما ما لم تكن فيه هذه المنفعة المحللة المقصودة بل كان فيه وجه من وجوه الفساد ونهي عنه فيحرم التكسب به إلا في حال الضرورة كما أشار في الأخير كذلك الملاهي يحرم التكسب بها أما الوجه الثالث فهو الإيجارات قال وأما تفسير الإيجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك تؤجر عبدك أو يلي أمره تؤجر ابنك أنت لا تملك الابن لكن لك ولاية عليه فيمكنك أن تؤجر نفسك أو عبدك أو من لك ولاية عليه من قرابته أو دابته دابة أنت تملكها أو لك ولاية عليها مثلا لو كانت الدابة لابنك أنت ولي عليها أيضا أو ثوب بوجه الحلال من جهات الإيجارات أو يؤجر نفسه أو داره هذا من التكرار اللي يقول السيد الخوي هذا اضطراب في الرواية فيها تكرار أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده كيف أو العمل بنفسه بعد إجارة النفس هي العمل بنفسه لا هناك من حاول أن يوجه يقول الإجارة تختلف عن عمل إجارة نفسي يختلف عن عملي نفسه الإجارة هذا بطلب من المستأجر، يقول آجرتك على أن تصبغ لي الدار. أما العمل بنفسه أنه هو يعمل من دون طلب أحد، فهنا عمل المسلم لا يذهب هدرا ويستحق أجرة لقاعدة احترام لعمل المسلم أيا ما كان. أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، هذا من الاضطراب، لأنها ذكرت فيما سبق الرواية العمل للوالي والسلطان الجائر وأن هذا محرم، فلماذا تذكره هنا من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي؟ فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه، هذا من التكرار، فلا بأس أن يؤجر، أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لأنهم وكلاء الأجير من عنده. كيف لأنهم وكلاء الأجير؟ يعني لا بأس أن يؤجر هذا الشخص نفسه للعمل، يقول آجرت نفسي لأن مثلا أو آجرت بلي نفسي مثلا أن أصبغ الدار، سواء هو سيصبغ بالمباشرة أو يجعل عبده أو يجعل من له ولاية عليه، فهؤلاء العاملون سواء العبد أو الإبن أو غير هؤلاء سيكونون وكلاء عن الأجير لا عن الوالي السلطان الجائر مثلا، فإذا سيكون هؤلاء وكلاء في العمل عن نفس الأجير المستأجر فلا مانع. على كل حال إن شاء الله غير واضح. على كل حال بعد ذلك أذكر الإمام أمثلة. نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، ما يحمل خمر، يجوز له حمله بنفسه أو بملكه، هذا الآن يوضح لك يشرح لك بعد أكثر، فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه، يعني أنت استأجرتني على حمل أمتعتك، أنا أجير على أن أحمل الأمتعة سواء بنفسي أو بعبدي أو بدابتي أو بابني، فهؤلاء سيكونون وكلاء عمن؟ عني ولا عن السلطان الجائر؟ عني، فلا مانع ويكون الكسب حلال. الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه من وجوه الإجارات، حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقا، يعني الملك أو غير الملك يجوز له أن يتكسب، حتى الملك السلطان يجوز لأنه يستأجر ويكون كسبه في من باب الإجارة حلال. نعم كسبه من باب الولاية هو الذي قلنا أنه حرام، أما من باب الولاية أما من باب الإجارة لا مانع منه. أو كافرا، يعني كان هذا كافرا أو مؤمنا، المؤجر والمستأجر لا مانع، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. هذه الإجارة المحللة، سوق هذا مقابل لملك، الملك يقابله سوق يعني غير ملك، واضح عام يعني. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤجر نفسه على حمل ما يحرم أكله، يؤجر نفسه لحمل الميتة، أو يحرم شربه يؤجر نفسه لحمل خمر مثلا، أو يؤجر نفسه في صنعة ذلك الشيء، يؤجر نفسه ليصنع خمرا أو حفظه، أو يؤجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حق، أو عمل التصاوير يؤجر نفسه على أن يعمل تصاوير والأصنام والمزامير والبرابط، هذه كلها من أدوات الله المزامير والبرابط، والخمر والخنازير والميتة، يعني يؤجر نفسه لحفظ الخمر والخنازير مثلا أو حملها، تصاوير يعني الرسم مجسمات، إيه سيأتي بحث كامل حول التصاوير ما ما يجوز وما لا يجوز منها، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات ومحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء من أو له، إلا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى، أما يحمل الميتة ليأكلها المستأجر لا يجوز، يؤجر لحمل الميتة ليرفعها عن داره مثلا وعن أذى أو أذى غيره. وأما تفسير الصناعات فتأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله على محمد.